بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلفه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبا في الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تليت من سورة النحل، وفي الحقيقة تذكير بقضية في منتهى الخطورة، قضية الرزق، وكيف أن الله عز وجل تكفل بأرزاق العباد وجعل ذلك حقا للعباد عليه. وكثير من الناس يثير الشبهات حول هذه القضية، بل من الناس من أوهم الناس أن هناك مجاعات ستحل بالناس بسبب ظلم العباد للعباد وسرقة العباد لثروات العباد. لكن الحقيقة المتدبر في القرآن يزهل أن الله عز وجل في هذه القضية ساق لنا من البراهين ما يكفي. فليس الرزق رزقنا وحدنا، نحن أمة من مليارات الأمم تحت الأرض. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. نحن أمة من أمم، هذه الأمم كلها قدر لها أرزاقها. هل سمعتم أن أمة من الأمم اشتكت يوم الجوع، ضاع رزقها لم تجده، ماتت من الجوع؟ رب العباد تكفل بإيجاد أرزاق جميع العباد على الأرض لكل الأجيال وصول إلى خمسة. ولذلك يا إخواني هذا الجانب أخذ قدر كبير من عطاء الله وتفضل الله عز وجل وإعداده لهذا الأمر. وفي هذا يقول تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الآن دي التوقيف، رب العباد أولا بارك في الأرض، والبركة شيء من المسوش، لكن رب العباد يدبره كيف شاء. قال: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، مش أقواتهم، الناس طبعا تصرفها على أقوات الناس، لا، أقوات الناس جاءت في نهاية الآية في قوله سواء للسائلين. لما يقول سواء للسائلين، ودي الخلاصة اللي جت في النحل، يعني سواء للسائلين يعني كل الخلق الذين وجدوا على الأرض أو سيوجدوا على الأرض إلى قيام الساعة، من إنس من جن من حيوانات من حشرات من طيور، كل هؤلاء قدر الله لهم في هذه الأرض ما يكفيهم من حاجاتهم فقط، لا، بل ما يكفي طلباتهم وأمانيهم. فقوله سواء للسائلين لم يقل سواء للمحتاجين، يعني لم يقدر لهم على قدر الحاجة، ولو واحد اعتدى يبقى التاني يضيع، أبدا. قال سواء للسائلين، يعني أوجد من الأقوات ومن العطايا من الأرزاق ما يكفي لتحقيق أماني كل الخلق في كل الأجيال، كل الخلق في كل الأجيال. اللي قدر هذا يتصور عقل بعد هذا أن يحدث المجاعة؟ لكن الناس جرى الناس والنساء، الغني عايز ينهب الفقير، والغني عايز كل يوم يزداد غنى ويدهس الفقير، والفقير يعني قد يبتلى بسبب ذنوبه فيحال بينه وبين رزقه. وفي الحديث ان العبد لا يحرمه من الرزق المقدر له بالذنب يصيب. فكم حرمتنا ذنوبنا من ارزاق قدرت لنا وعطايا قدرت لنا. فالجانب ده في منتهى الخطورة. ومع ذلك رب العباد ينص على ان ارزاقه حتى مع اكفر خلقهم لم يحرمهم منه. سيدنا ابراهيم من شدة حبه بالله وتعلقه به لما دعا لذريته رفض يعني الكفر منه، قال رب اجعل هذا بلد الآمن وارزق أهله. من أهله؟ لم يكن البيت الحرم في هذا الوقت أهل إلا أولاد سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل أولاد. وارزق أهله من الثمرات كلهم الله من آمنهم باليوم الآخر خشية أن يعني يأخذ الله عليهم وأخذ الدعاء لكفار. فمن ذريته من أولاده دعا للصالحين منهم بس فقط. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باليوم الآخر. فجاءه الجنب ربه ومن كفر القضية المنتهية حتى الكافر عزوجه ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره، يعني لم يجعل رزقه العقوبة بل وعد بإعطائه له مع كفره وجعل عقوبة فيه في الآخرة. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار بئس المصير. واضح المعنى الدقيق ده. إذا حتى الكافر رب العباد بعطائه. وفي هذا يقول تعالى كل المؤمن الكافر نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ما حظرنا على أحد. يبقى قضية الرزق لا ارتباط لها بالإيمان، جزء منها يصير ارتبط بالإيمان. الرزق إيه؟ إن المؤمن يبارك له في الرزق فلو كان قليل فوائده كثير والنفع به عالي. والكافر لا يبارك له في الرزق وإن كان كثير لا يحسن الانتفاع به أبدا. يبقى قضية البركة هي دي اللي بتغير من حال المؤمن الكافر. لذلك قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ما قالش لفتحنا عليهم أرزاق، ألا فتح عليهم بركات من الثمرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا قضية الرزق قدرت للكل وأعطي الجميع الرزق، لكن منهم من يبارك له في رزقه ومنهم من يمحق بركة رزقه. واضح المعنى ده؟ إذا نحن أمام معنى دقيق جدا. المعنى الثاني أضيفه لما رب العباد يصف خلق الأرض في يومين وخلق أقوات الأرض وأقوات الخلق في أربعة أيام، كم أولى رب العباد هذه القضية من عطايا نعم وأقدار. شيء مذهل ده خلق الأرض يومين وخلق السماوات يومين وخلق الأقوات استغرق مثل خلق السماوات والأرض. مسألة خطيرة ليثبت لنا تعالى القضية دي ما غاب على الرب فيها شيء قليل أو كثير. كيف ورب العباد لا تخفى عليه خافية؟ إذا ندرك هنا في سورة الأنعام يشير لنا إشارات دقيقة جدا. إزاي قدر الأقوات؟ ها؟ كل أقواتنا بنيت على المطر الناس. من اللي بينزل؟ من اللي بيسوق؟ من اللي بيصرفه؟ هو والحد ثاني. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم المزن أم نحن منزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. لو عايزين نخلي ملح نخلي ملح. ده بيستخلصوا الملح. يعني تخيل المحيطات دي تملأ الكرة الأرضية 79% مساحة الأرض ماء واليابسة 21% فقط. تخيل كل هذا الماء بيضخ مي بيضخ يبخر مي. اغلب هذه المحطات ملح مش كده ليه؟ بتطلع بالملح ولا ربنا بينقي البخار بالملح ويطلعه لك السحاب ويجمعه؟ ألم ترى أن الله يزيد سحابا ثم يألف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلال المطر وينزل من السماء من جبال من برد فيصيب من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة للأبصار. يقدر هذا عشان يجعل الحركة العجيبة دي كلها الدور. أنت تشرب مي وتبولها بتاخدها مية نقية وتطلعها من الجسر وحلتها حالها، ومع ذلك رب العباد حتى البول بتاعنا ينقيه ويطلعه بخار نقي من غير بول ومن غير أملاح. من انتقى هذا كله ليظهر ليسحب إلى السحاب بتقدير الله وحده وينزل من الله عز وجل لنا نقي مصفى لا تشوبه شائبة حتى الماء مع ارتفاعه. وده الشيء العجيب يدنو من الشمس درجات الحرارة بتتغير. طب ليه الشمس ما حللتش الماء وخلت أذنين أكسجين؟ كلنا حافظين الكلام ده مما يتكون ماء زارت أنا الجنس زارت أكسجين يعني من هواء. كيف جمعه الله من هواء؟ نعرف نجمعه؟ نعرف نطلع أكسجين وأذنين مية سلامات؟ كيف جمع؟ يطف السحاب ودرجات الحرارة العالية فوق لا تؤثر فيه، لا أشعة تحت الحمراء ولا فوق المنسجية تؤثر فيه. ليه؟ أثناء صعوده ربنا أذن بالغبار. وتلحظ هذا الملحظ العجيب جدا، قبل المطر ما ينزل الريح تهيج وتغبر الدنيا كلها وينزل المطر. ولذلك تعالى يقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ايه بشرا بين يدي رحمته دي عليه؟ اشاره الى ان فمط الناس جاي فتاتي ريح الناس تستبشر الخير جاي والمطر جاي. بشرا بين يدي رحمته، يدي رحمته المطر اللي هينزله. وده ترتيب عجيب. المطر يا اخوانا العجيب ان اثناء صعود البخار تتعلق به بعض ذرات الرمال والتراب. الذرات دي تمنع حرارة الشمس أن تحل المية لغاية ما تجمع السحاب. تجمع ينزل الليل بتكييف رباني عجيب. لو أن الله عز وجل لم يحرك هذا الغبار ولم يتعلق بهذه ذرات المية لتحلل الماء كله ولطلع فوق ما رجعش. ولطلع فوق لو ما رجعش هنروح فين؟ هنموت من العطش. ترتيب ربنا عجيب. والذي يقول تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أحيا به الأرض بعد موتها، فجعل حياة الأرض بالماء وحياة الأحياء بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي حتى الأرض. إي والله لو غاب الماء عنها ترى العجل. الأرض اللي شايفها زي الفل دي تلاقيها تشققت قد كده. أي واحد فيكم يرى في أي وقت في جفاف تلاقي الكرة الأرضية شيء عجيب. أنا رأيت هذا بعين رأس في الريف، تلاقي الأرض فعلا تشققت أصبحت حفر. الحفرة ينزل فيها البني آدم بطول عشان ينزل فيها الماء عشان تملى الحفر دي عايزة قد إيه؟ لكن يأذن ربك إذا الماء بس جرى تلاقي ذرات التراب دي تهتز وتتجمع وتقفل تاني راحت الحفر والماء يطفى على جهه. لذا قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ترتيب ربنا عجيب. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أحياء لأرض ماتت وتشققت وذهبت طاقاتها على الحقيقة، ولولا أن الله أنزل ماء إليها ما أحياها. وضحت معي؟ فأحيا إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لا عايز يسمع لوحده هيستفيد. ثم قال وإنا لكم، إزاي يجيب الرزق من فين؟ يبقى الأرض الوقت دي بحبة ما يحييها ويطلع لك كل صنوف السمر وكل صنوف الزروع بالماء. والله ومن الطين، إزاي يستخلص النبات من الطين كل المواد الغذائية بالجزر اللي نزل تحت، ينتقيها مادة 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 مادة. وذلك كل ثمرة تعجب تلاقي جزر النبات يركز على مادة أكثر من غيرها. يعني مثلا هتلاقي البوتاسيوم عالي جدا جدا في الموز وفي البطاطس، غير مثلا الفواكه الثانية. هتلاقي فيتامين سي عالي جدا في البرتقال والجوافة وغيرها. كيف جمع الله له هذه المواد بعينها لهذه الثمار بعينها لينفع الإنسان بها؟ ترتيب ربنا عجيب جدا جدا. وإزاي يتحول الطين لكل ألوان الثمار بألوانها وطعومها، الأحمر والأصفر والأخضر، شيء يحير العقل حقيقة لما تفكر في نباتات وإزاي نبتت وإزاي خرجت وإزاي تجمعت من هذا الطين. شيء يصل جت من فين؟ من الأرض. ونبت من فين؟ ها؟ من الطين. الطين أنت تراه طين، الأرض تراه تراب، تراه تراب. بل حتى الصحاري الرمال كيف تستخلص منها المادة الغذائية جذور النباتات لتنبت بها الإنسان؟ شيء حير. فأحيا بالأرض عن موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ثم قال وإن لكم في الأنعام العبرة. إزاي خلق البهائم دي وخاصة الأنعام اللي أذن لنا إن إحنا يعني نأكل لحمها ونتغذى على لبنها؟ سمية أزواج مشهورة، الإبل والبقر والغنم والماعز، دي سمية أزواج ربنا أحلها الإنسان، وده الأصل في اللحوم. يقولوا إن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. إيه الفرث والدم؟ عزكم الله الفرث العذرة قبل استخلاصها، أما تحول الوساخ من بطن هذه المواد. انت بتدخل الاكل انسى المادة، طلع العصارات تهضم تفصصه حتة حتة ذرة ذرة مادة مادة. الدم يجري في جسمك، تصدر الأمر الفطر، تستخلص من كل هذا الخليط كل حاجات الجسم، الحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، اللي عايز الجسم كله تخرجه نصين حاجة حاجة واحدة واحدة وتوديها أماكن. الكالسيوم الدماء عارفة تودي فيه، متوجهة فورا على الأسنان وعلى العظام ما بروحش التاني. البوتاسيوم محتاج جسم الخلايا كلها يلف عليها خلية خلية. وقس على هذا كيف يستخلص الجسم هذه المواد من الخليط اللي في المعدة؟ شيء يحرر العقل. جزء من هذا المستخلص اللبن، وعند الحر مش عند الراجل. عندك لبن انت بتحلب؟ حد فيكم بيحلب؟ حاجة الله. طب ما المرأة إنسان زحلت وبتاكل نفس أكلنا ولحمها نفس لحمنا ودماؤها نفس دمائنا، كيف يستخلص الدم لبن المرأة ويجري به إلى ثديها وتعطي أجمل أنواع اللبن؟ من بين هذه الخلاصات من بين فرس ودم. حاجات ما عارفين رايحة على القولون هتنزل في الحمام والدم اللي بيجي في الجسم من بين هذا وهذا يستخلص أنقى أنواع اللبن لبنا خالصا سائغا للشاربين. الأصل بتاعه لا تذوق الإنسان. لو شفت الخليط في المعدة ده تعرف تاكله تستمتع به تتلذذ سلامات. كيف استخلص من بينه هذه الألبان وساقها لثدي المرأة؟ ونفس النظام ده بيحصل في معدة الحيوانات اللي أحل الله لبنها. كيف يستخلص من الكرش الضخمة الكبيرة دي اللي انت بتشوفها لما بتذبح الدبة؟ ايه اللي في الكرشة؟ كله بتروح للزبالة. تخيل اللي في الكرشة ده هو الذي منه يستخلص اللبن. انا بس بوضح لكم الصورة عشان يبقى عندكم تصور. افتح اي دبة حضر دبحة جاموسة ولا بقرة ولا غيرها وشوف الكرشة فيها ايه. ها الكرشة دي معك تأدب فيها ايه؟ حاجة تتاكل تتشرب. تخيل من بين هذه يستخرج رب العباد اجمل اللبن. ونقعد احنا كمان ندلع نقول لها طب ايهما احلى لبن البقر ولبن الجاموس؟ اللي معدته تعبانه عايز لبن خفيف يبقى البقر يمشي معاه، اللي تعبته قويه عايز حاجه تغذيها عايز لبن الجاموس. ليه؟ لان نسبه الدسامه تختلف. سبحان خالق العالمين. تتعامل مع انواع اللبن تذهل. لبن البقر تلاقي نسبه الدسامه فيه 3 4 من 10، يعني 10 كيلو طلع لك 3 4 كيلو زبده. الجمس مختلف يطلع 7 8 وقد يصل لعشرة، يعني 10 كيلو ممكن كيلو لو دم النقي. أقل دي 700 جرام 800 جرام. وده اللي يخلي لبن البقر يختلف تماما عن الجاموس، حتى في لونه وفي طعمه وفي رائحته. اللبن جمسي الزبدة بتاعه مستوى عالي جدا وكميتها كبيرة غير البقر. اللبن البقري فيه نوع من الصفار مش هتلاقيه في اللبن الجمسي. ازاي اخرج ده واخرج ده؟ لبن الماعز ليه ريحه مختلفه خالص، لبن الضأن مختلفه خالص، وكل نوع له طعمه وله رائحته وله من يتذوقه وله من يحبه من يعشقه. وصلت؟ وكذلك لبن الجمال مختلفه خالص، واللحوم مختلفه خالص، وكلها حيوانات وكلها تغذت على نباتات. كل دي حيوانات نباتيه، ما فيها حيوان أحله الله عز وجل يأكل اللحوم. أكلة اللحوم حرمها الله عليه، لكن أكلة النبتة والأعشاب هي اللي أحلها الله لنا. ندرك هذا المعنى، ندرك هذا المعنى خطير. وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم سقيا، مش كمية، لكن ما بضخم تنزل. نسقيكم من فطونه مما في بطونه. خلي بالكم آية المؤمنون قال مما في بطونها. طب ايه الفرق بين بطونه وبطونها؟ ها حد يعرف؟ مرة قال في بطونه ومرة قال في ايه؟ ما في بطونها. ما في بطونها واضحة بطون الأنعام. طب مما في بطونه؟ في بطون ما في بطون الأنعام. لتجعب ذلك يعني من بين هذا الفرس والدم بيطلع من بطونه اللبن. لذا قال مرة في بطونها ليجمل كل ما في بطنها، ومرة قال ما في بطونه ما في بطون ما في بطنها. لأنه قلنا ما في بطونها عامة هتشمل كل ما في البطن. ما في البطن المعدة موجودة في البطن، موجود الكبد والبنكرياس والأمعاء، كل ده في البطن. لكن لما ركزوا قال مما في بطونه ليبين أنه وإن كان من بطونها ليس من كل البطن، لكن مما في بطون ما في البطن. وده معنى دقيق جدا جدا جدا. واحنا بنقرا ايات بنعديها ليه؟ قال مره في بطونها مره في بطونها، عشان ندرك هذه المعاني اللطيفه جدا. وان لكم في الانعام عبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه ايه؟ يعني الخير الجامع ده بالواد الانسان يشوفه لا حول ولا قوه الا بالله. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكر. اجمل التمر واجمل العنب نحوله خمر. تتخذونه سكرا ورزقا حسنا. تعمل منه عصير، تعمل منه زبيب، تعمل منه عجوة، ماشي، لكن تعمل منه خمرة؟ هو ده الإنسان إزاي عمد إلى نعم الله الصافية ليفسدها على نفسه عشان يدمر دماغه. ويقول لك أصلا المزاج الكيف الله يخيبك. بعدين جيب لك أسوأ ما في هذه النباتات من خلاصات ويخمرها ويسيبها لغاية من أقول بس الفيروسات والميكروبات تفسدها. ويقول لك بس ده المزاج والمتعتق تدرى دي أقول بس. قبل ما نزل القرآن كان أهل مكة خمرجي على أعلى مستوى. الخمر ما كانش زي الآن دي بتصنع مصانع والناس بتدفع فلوس غالية جدا فيه، وكل ما يتعتق كل ما يغلى ثمنه، كل ما يبقى معفن أكتر كل ما يغلى ثمنه. أهل مكة كانوا بالصاع عاملين مصانع في البيوت، في البيوت. فلذلك لما جاء وفد عبد القيس جاء مضر قال يا رسول الله بين بينك هذا الحي مضر ربيع، فلا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، هنجي لك مرتين في السنة في رجب وفي أشهر الحرم الثلاثة الباقيين في الحج. فعلمنا ما نعلم قومنا، قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الأربع أنهى عنها أدوات تصنيع الخمر، أنهاكم عن الدباء والحنت والنقير والمزفت أو المقير إلى الأربع دول. الدباء القرع ربنا خلقه جميل ده، يروح قصين راسه من فوق كده ويشيل اللحمة اللي جواه المادة اللي تتاكل بتاع القرع يطلعوه ويخلوا القشرة زي ما هي، القشرة الصلبة جدا بتاع الدباء، عارفين مصر كبير. بعد ما يشيل اللحم بتاعته يستغلوا الباقي في ايه؟ ان ملوش اي مسام تنفذ منه اي هواء، فيجيبوا مواد التخمر العنب والتمر يروحوا نقعينهم في الميه بتاعه وحاطينهم في الدباء ده وقافلين عليه الغطاء بتاعه وربطين ربطة محكمة بحيث ما يدخلوش أي هواء. في ظرف أيام يتحول لخمر. دي أدوات تصنيع الخمر. الحنتم كان يجيبوا الإناء الفخار الكبير ده ولكن عتوه بإيه؟ يطلوه بالدم من الداخل وولعوا عليه النار لغاية ما الدماء تتشرب في المسام، مسام الفخار، فلا يبقى للفخار مسام تنضح مية بر. الناس بتشرب مية ازاي؟ نجيب المية العادية نحطها في إناء الفخار فبيرشح المية من بره تطلع لك أنقى مية وأجمل مية والزلال الحلاوة كلها فيه. البني آدم بس شغل الشياطين ده يروح طالعها بالدم عشان يقفل المسام وسخنها عشان الدماء تلبس جوه، منعت اي مسام يحط مواد التخمر ويقفل على الاناء. في ظرف ايام يستوي الخمر.
وانا في الاخر هطلع بعلمكم ادوات صوتنات خمس مشكلة كبير. هو حد ينفذ الكلام ده؟ احنا بنقول بس بنشرح حديث. النقير كانوا بيأتوا جزء الشجر شجر معين يروحوا قطعين الجزء زي القرمة اللي انتم بتشوفها عند الجزرين ده اللي يدق عليه ويروح جاي في قلبها من نص شايل القلب يعمل زي حفرة ويخلي المسام الخارجية الضخمة اللي لا تنفذ من مسامها شيء ويعملها زي الإناء. يبقى أخذ جزء الشجرة وعمل زي الإناء ويقفل عليه ويربطه وحطه مادة خمر قفل عليه خلاص خلصت يستوي الخمر. النوع الرابع يجيب الإناء الفخار ده مطلوش بالدم يطليه بالبلك القار أو الزفت ولذلك ورد الرواية المقير والرواية المزفت. يبقى الدباء الحنتم النقير المزفت أو المقير. المزفت أو المقير واحد إن بيطلق الإناء بالفخار بالزفت أو البلك وهو مسخن فمع السخونية البلك لما ينزل في طبقات يعمل طبقة من الداخل يقفل أي مسام داخل الفخار اتعتق ولزق فيه البلك من جوه وخلاص ما عادش فيه مسام بتنفس حاجة حط مادة تخمر يغسله وحط مادة تخمر ويقفل عليه لدرجة لما نزلت هذه الآية كانت أول إشارة يفهم منها عدم الرضا عن الخمر ومن ثمرات النخيل العناب تتخذون منه إيه سكرا الورزق الحسن فجعل الرزق الحسن غير السكر. فعدد من الصحابة لما نزلت هذه الآية قالوا لا ما دام السكر غير الرزق الحسن لن نشرب الخمر فدي كانت أول آية نزلت في الخمر فامتنع عدد من الصحابة واستمر الباقي يشرب حريفة. بعدين تخيل مع تصنيع الخمر في البيوت ده كانوا مخزنه في البيوت بكميات ضخمة جدا عاملين مخازن اللي مخزن له 20 برميل و10 براميل براميل خمرة في البيوت بعدين كل ما تقدم تحلو عندهم مع المخبول مخبول ولما الخمر يطلع عند الناس اقول لك ايه بس كل ما تعفن تبقى احلى عندهم وتستطعم اكتر وبتأثر اكتر وتعمل تخليه هلوس اكتر شو الهلاوس. نسأل الله ان يعافينا ويعافيكم كل سوء. الشاهد يا اخواني ان كثرة الخمر عندهم كانت شكل شديد جدا فلما نزلت الآية بعض الصحابة فهم من هذا الفهم الدقيق لغاية ما استمر وحصلت بعض المشاكل فواحد منهم جاء يسأل يا رسول الله الخمر حلال حرام؟ لو قال حرام في التوقيت ده ما حدش يمتنع عنه لأن كلهم مدمنين واللي امتنعوا القلة اللي عندها يعني لسه مفيش إدمان وحالتها كويسة فالمدمن دول روح فين؟ فنزل قوله تعالى سألك عن الخمر ما يسكن فيه ما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعه. فلما نزلت هذه الآية امتنع عدد آخر لكن استمر الباقي قال لك ما دام فيها منافع نشرب. ماشي التعبان في إيمانه أو اللي على قده هي وبعدين مدمن هيروح فين؟ جايز صعوبة في التخلص منه. حتى دخل أحد الصحابة وهو سكران في الصلاة وبقى يقول صوت الكافرون قال قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون شال الله ضيع المعنى سكران. فنزلت الآية يا الذين آمنوا اتقوا الصلاة وأنتم سكران. فلما نزلت ضيقت عليهم الوقت قال لك الله طب أنا لو سكرت بعد الفجر هيضاع لها الظهر طب بعد الظهر هيضاع لها العصر بعد العصر هيضاع المغرب بعد المغرب هيضاع العشاء انت بتكون اسكر ما فيش اللي بعد العشاء. فامتنعوا عن النهار وانحصر الشراب فين؟ بعد العشاء الليل طويل، خاصة في ليل الشتاء، الليل الصيف الليل الشتاء طويل معها 14 ساعة يسكر فوق ويخلص ويصلي. فبقي قلة، لكن عدد كبير امتنع. فلما بقت القلة دي استمرت فترة لغاية ما نزل التحريم القاطع في المحارة 4: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه يعني اوعى تعرض منه. وعندها حرم النبي في الخمر 10، قال لعن الله عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه والجالس على مائدة الزر عليه. حرم 10 في الخمر، كل ده حرم، ده معنى فاجتنبوه. فلما نزلت كان لسه في مجموعة شغالة بالليل، يقول أنس: فلما تلون عليهم الآية وهم في البار يسكرون إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، قالوا جميعا في صوت وهم في حال السكر في صوت واحد: انتهينا رب. يقول أنس: فقام كل واحد منهم إلى ما عنده الخمر في بيته فسكبه على الأرض، القاه الأرض. فكنا إذا نزل المطر خرجت علينا رائحة الخمور من كثرة ما ألقى الناس على الأرض. وصلت؟ فامتنعوا جميعا. لكن قد يضعف إنسان، ودول صحاب، وقد كان ممكن واحد يضعف في لحظة يشعر وقع في ذلة، لكن عارف أنها ذلة وعارف أنها محرمة، سرعان ما يتوب. وده اللي يجعل المسلم نفسه لوامة ورجاعة حتى لو كان محترف. يعني أحد الصحابة أسلم في غزوة الغزوات وكان محترف خمر، اسمه أبو محجن، لكن اعتدى سنين وأسلم. أول ما راح الجبهة كان مع جيش سيدنا سعد بن وقاص، فلقى الكفار بيشربوا خمرة راح واخد له كاسة ولا حاجة فسكر سيدنا سعد. الله، وكان الجهاد في سبيل الله يشرب خمرة خلاص. فسيدنا سعد عمل ايه؟ راح ربطه بالحبال وربطه في الشجرة، سكران، ولو هياخدوا زهر يتحاربوا على الحاله دي، ولو تركوا ممكن يعتدي على النساء. فربطوا بالحبال وثقوا سابوا في هذا الشجر، وطلع هو الجيش وساب النساء في هذه المنطقه اللي هو فيها. اول ما افاق من شكره بص حواليه: اين الرجال؟ قالوا: ذهب القتال. بكى ونظم قصيدة: ويحك أبا محجن، ذهب الرجال إلى القتال وبقيت وحدك مسربلا بين سائب الحبال. وأخذ يبكي بكاء رهيب، شعر بإهانة قاتلة، إزاي الخمر أذلته هذا الذل وقارته هذا القهر، كل ده عشان الإدمان. طب يعمل إيه؟ أخذ يستعطف النساء العزيز، قال: أستحلفكن بالله لتفكن أساقي حتى ألحق بالرجال، وعاهد الله وعاهدكم إن عشت عدت فربطت نفسي، إن حييت عدت ربطت نفسي، وإن استشهدت فأخبر سعدان بخبري. خلاص يبقى أنا أمر الله. فمع يعني البكاء والضراعة النساء قلبها رقيق، ربيبة سعد فكت وساقه. فقال لها: استأذنكم أخذ الفرس الموجودة دي. الفرس كان فرس سيدنا سعد، كان سمان بلقاء ومريض، وسيدنا سعد سامع عشان مريض وقتل عليه. ركب البلقاء المريض ولحق بالجيش، ولشدة حياء من عملته لثم نفسه، حط اللسان كمامة عشان تعرف كمامة دقيقة، مش كمان بتاعتنا على كتير. لسه النفس اللي يحكي قصة النساء قال عجبت من أمر هذا الرجل الملثم انضم الجيش ولا أعرف ما واجه كافر إلا صرع قتل وما استعان به المسلم على كافر إلا أعانه وقتل المشرك حتى زاع صيته بين الجيش أنه ملك ساقه للقتل معنا قال وأنا أعجب حين أراه يركب البلقاء فرسي وأنا أعرف اسم فرسي ده الفرس بتاعته ما أعرفه ومريض وبيقاتل عليها قتال رهيب جدا وإزاي ربنا طوع حاله وتحركت معاه آية من آيات الله لغاية ما انتهت المعركة فالجيش كله راجع يحكي خبر ذلك الملك الملثم اللي بيقاتل معه وكلمة الصحابة انه اتفقت ان ده ملك مش من هذا اول مرة اسأل النساء جمع النساء قال استحلفكن بالله لان رجع له مكان مربوط ولا البلقاء في مكانها فقال استحلفكن بالله اما برحت البلقاء قيدها أما برحت البلقاء قيدها؟ قال من سكر القول برحت قال مع من؟ قال مع ذلك الرجل الموثق فجاءه سعد قال أبا محجن قم فك وساق قال قد عفونا عنك قال يا سعد امتنعت عن إقامة الحد لأن الله حرم إقامة الحد أثناء الحرب أو الحدود على الجبهات الآن قد نصر الله عز وجل فأقم علي حد الله لتطهرني قال سعد قد عفونا عنك والله لا أقيم حد الله على رجل قبل هذا البلاء في سبيل الله قال أما وقد عفوتم عني فوالله لن أشربها أبدا الأبدين وما شربها بعد قط إذا ندرك قضية مش قضية الخمر بقدر ما هي قضية يقين العبد بأمر ربه وإيمان فإذا ندرك هذا المعنى الصحابة كانوا ينتظروا هذا المعنى لذا لما نزلت هذه الآية التي تشير إشارة بس للخمر فهم منها بعضهم فهم منها التحريم وفعلا امتنع ها ومن ثمرة النخيل تتخذون من سكر رزقا حسنا الوقت خلص ها احنا لسه في اول ايتين في اول ايتين نكمل ولا خلاص ومن ثمرة النخيل العنب تتخذون من سكر رزقا حسنا ان في ذلك لآية ان في ذلك لآية لقوم يعقلون اللي عنده ذرة عقل هيعي هذه المعنى اللي ذكرناها ثم قالوا أوحى ربك إلى النحل أوحى أيوه يعني فيه وحي غير بشر أيوه صورته إيه احنا حصلنا الوحي في الرسالة لا كلمة الوحي لها 11 سورة في القرآن الرسالة نوع منها طيب وحي الله لأم موسى كان رسالة وحينا إلى موسى أن أرضى إيه ها ده نوع الوحي نوع الوحي الرؤية المنامية نوع الوحي الإلهام نعم الوحي قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم محدثين أي ملهمين وفي أمة عمر وفي أمة عمر ولذلك لما اختلف عبد الله بن عبد العاص عبد الله بن عمر مع زوجته لا استغفر العظيم يعني اختلف عمر مع عبد الله بن عمر فإنه كان غيره عن زوجته احنا زوجات عبد الله بن عمر فقال عمر عبد الله بن عمر طلقها قال عبد الله بن عمر زوجتي واحببتها
قال طلق. فتردد قال أنا احتكم يا رسول الله. فاحتكم. فقال رسول الله عبد الله بن عمر أطع عمر أطع أباك. فطلقها. لفت الأيام واحد حصل معه مشكلة كان في عصر الإمام أحمد. فراح الإمام أحمد قال لهذا ولدي وأنا قلت له طلق زوجتك فأبى. وأنا عندي دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أطع أباك. فالولد قال له يعني سأل الإمام أحمد سؤال أتعيب علي خلقا أو دينا؟ قال لا. قال ولكن أبي يستدل عليه بحديث عمر. فالإمام أحمد قال له أبوك عمر؟ أبوك عمر؟ قال لا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الحق على قلب عمر لساني، لو كان أبيك عمر لقلت لك طلق قطع أباك. كان أبوك مخبون عمله إيه؟ وصل معنا أبوك عمر. أنا بس حبيت أذكر الحديث وأذكر الموقف ده حتى ندرك المسألة الفقهية لا تختلط علينا في الفهم. فالشاهد يا إخواننا أن رب العباد ذكر أنواع الوحي ومنها وحي النحل. وكأن النحل ما تحرك ولا أخرج ما أخرج إلا بوحي الله عز وجل. المتتبع لحركة النحل وإزاي يجمع الأسد يسهل عقله، تشعر النحل والترتيب رباني محض. الخلية دي عبارة يضرب بها المثل، لكن الناس دول عاملين زي خلية النحل. يعني خلية النحل شغالين من ساعة من أول النهار لآخره، ما يفتروش ولا تعبوا ولا كلوا ولا ملوا، وكل فريق متخصص في عمل، وما في فريق يطرى على فريق. فريق استطلاع، وده اللي احنا بنشوفه غالبا. ايه فريق الاستطلاع ده؟ الخلية في هذا المكان، هم عارفين امكانيات من حبه، مين اللي هيجيب العسل؟ الشاحنات. الشاحنات تقدر تمشي قد ايه؟ محددين المسافة كيلو ونص حول الخلية دايرة، لا يبتعد النحل عنها. فتلاقي النحلة تعمل تم استصلاع، تلف في الكيلو ونص ده كله، اي مكان فيه زهر تيجي فورا تبلغ في الخلية. يبقى دي الطرات بتاع الاستطلاع، بلغت في الخلية. هتبلغ ازاي؟ اتحدد المكان بالملي والسنتي، المسافة قطعتها في قد ايه واتجاه ازاي، درجة ملها وبتلف تحدد الزاوية، كم لفة تحدد المسافة بالمل. تطلع الشاحنات ما بتلفش الدور، رايح على فين؟ على حيق مباشرة، ضعش وقتها. وصلت، كل ما في الزهرة من خير ينتفع بالنحل بتشيل كله الشاش. فتلاقي جام حمل بالرحيق بحبوب اللقاح بالصمغ، كل تقدر تجيبه وينفع النحل تجيبه وتدخل على الخلية. لحظة وصولها عايزة تدخل بوابات، عندهم حراسات أمنية رهيبة جدا، ما تفوتش الماء. طب دي محمل عسل ما تديلوش لحسة تعديها. الرش والنصر بتاعنا ده مش موجود في النحلة. الفريق الأمن ده يفتشها تفتيش ذاتي، أي ميكروبات فرشت عليها قبل ما تفسد في الخلية في الداخل ينظفوها، وعملية تعقيم، تعقيم كامل لها قبل أن تدخل الخلية. عقمت، اطمئنوا ان ما في اي ميكروبات فيروسات تدخل تفسد الخليه يسمح لها بالدخول. دخلت فرغ الشحنه بس وتطلع بره. ياتي فريق اخر مسؤول عن الفرس،
يطلع حبوب القهر ده في جنب، الصبغ الشغالة الواحد في جنب، الرحيق عبارة عن عسل مختلط بالماء بالنسبة لفهم عليه كده. يأتي فريق متخصص للتصفية والتنقية، يأخذ الرحيق اللي في الماء ده ويبدأ يعمل حركة سريعة جدا 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 في دائرة، حركة دائرية سريعة جدا تفوق سرعة الغسالة، مش الغسالة نفسها، الدراير اللي بيصفي الماء دي بتقوم بدور الدراير تك 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 لغاية ما تطرد كل المياه من العسل، ويصبح العسل نقي 100%، ما في 1/10% من المي، لأن أقل المياه تفسد العسل، لا يفسد العسل شيء كمية والبخار، فتنقيه تماما لغاية ما يصبح نسبة التركيز في العسل 100%. وده اللي خلى العسل أخطر دواء شفاء. الله يرحم الدكتور الظاهري من كبار أساتذة الجلدية عندنا في مصر في السبعينات، يعني كان عامل بحث خطير أثبت فيه أن فيه 600 مرض جلدي علاجه دهان العسل. خلاص الوقت هنختم بالنحلة دي مش هنكمل. فجعل 600 مرض جلدي علاجها العسل، مجرد أنك تدهن العسل عليها، العسل نسبة تركيزه 100% دي تمنع دخول أي هواء أو ميكروبات من بره، وتخلي الميكروبات في الداخل يتحبس عنه الهواء المية فيموت داخل العسل لا يحتمل حياة، لأن نسبة تركيز العسل 100%. 600 مرض جلد على وش الجلد كلها عليها العسل، دهان العسل، ومنها الصمت. أنا جربته وكان له أثر عجيب وغيره. الشاهد يا اخواننا ان التنقية الدقيقة دي بعد ما ينقى العسل تبدأ النحلة تدخل بالعسل المنقى ده، برضو يعملون عملية تطهير وتعقيم قبل ما تدخل داخلة، الخلايا بالضبط معمولة سداسية على قدر مؤخرة النحلة. ليه؟ عشان لما تنزل العسل ما تدخلش اي هواء. فريق متخصص يعمل خلايا، فريق هندسي، وهندسي على أرقى مستوى، الست أضلاع ما فيش ضلع تزيد عن ضلعة، 1/100 ولا 1/1000 من مل، غير الخلايا اللي عاملينها لغذاء الملكات تلاقيها ثمانية مش سداسية، وبرضه الضلوع بالضبط. الفريق اللي عمل هندسه الخلايا دي من الشمع يجي فريق بعد منه يعقمه ينظف يشيل الرتش، فريق تاني يخش يعقم يمنع اي بخار او ماء داخل الخليه. تعقيم عجيب جدا، عقمت الخليه تيجي ناحيه معقمه تروح داخله بظهرها منزل العسل، واللي بقى نزل العسل اتملى العين، تيجي النحل يروح جايب شمع ومقفل مبرشم الخليه، برشمها بالشمع، الشمع ممكن تعفي مع الهواء، يروح جايبين صمغ الشغالة ودهنين الشمع من فوق، وده أقوى مضاد حيوي عرفه الإنسان، صمغ الشغالة يسموه بالريز، قفلت الخلية تعيش مئات السنين آلاف السنين. من علم هذا؟ هو ده الوحي، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، البيوت بتاعتها والخلايا بتاعتها دي، ومن الشجر ومما عرش، نقدم الجبال لأن أحلى عسل عسل الجبال، لكثرة المواد الغذائية في الزهور الجبلية الصبار وغيره، ولذلك يخرج من بطونها الشراب مختلف ألوانه. أنا جمعت ألوان العسل زهلت إن كل ألوان الطيف موجودة في العسل، الأسود وانت نازل لغاية الأبيض الفاتح كلها ألوان الطيف كلها موجودة في العسل، في عسل أحمر قنزل زي كده، وفي فاتح وفي أصفر، شيء يذهل العقل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أكتفي بهذا، جزاكم الله خير، السلام عليكم.